أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة 11 في حسن التكليف، وقلنا إن الكلام فيها يقع على 7 أمور. الأمر الأول في ماهية التكليف، وقد تقدم حيث عرف المصنف أن التكليف هو إرادة من تجب طاعته إلى آخره، وأخذ قيد المشقة وقيد شرط الإعلام. ثم الأمر الثاني هو في إثبات حسن التكليف وبيان وجه هذا الحسن عند المتكلمين والفلاسفة. بيّن المصنف وجه الحسن عند المتكلمين، وهو أن التكليف تعريض لمنفعة لا تصل أو لا يمكن للمكلف أن يصل إليها من دون التكليف. ثم أشكل بثلاثة إشكالات أوردها الأشاعرة ورد على هذه الإشكالات، كإشكال الطبيب أن الثواب بالنسبة إلى المكلف كالمداوات من جرحته، أو كالمعاوضات تحتاج إلى رضا الطرفين وغير ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى كلام الفلاسفة في بيان وجه حسن التشريع، وبينا كلام الشيخ الرئيس في هذا الأمر. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمر الثالث، وهو إثبات وجوب التكليف، لأنه فقط التكليف حسن بل يجب، والدليل على وجوب التكليف كما ذكره المصنف هو أنه لو لم يوجب الله التكليف لكان هناك خلل في النظام الأحسن الإلهي. كيف؟ لأن الله خلق الإنسان بحيث شهوته مطلقة، فعدم وضع التقنين هو إغراء له بفعل القبائح. وبين المصنف، ونحن أشكلنا على كلام العلامة الحلي في أنه بين هذه القضية بأن الإنسان إذا كمل عقله مال إلى القبائح. نحن قلنا هو ليس مايل إلى القبائح، إنما هو إطلاق الشهوة الذي يلزمه ارتكاب القبائح. بعد الأمر الثالث بدأ المصنف ببيان شرائط حسن التكليف. متى يكون التكليف حسنا؟ لا كيف ما اتفق، يوجد شرائط تجعل هذا التكليف يتصف بالحسن. وذكرنا أن الشرائط تقسم على 4 أصناف. هناك صنف من الشرائط، عليكم السلام، هناك صنف من الشرائط التي يشترط بها التكليف ليكون حسنا، تتعلق بنفس التكليف. أولا، الشرط الأول لحسن التكليف هو انتفاء المفسدة، أن لا يكون في عملية التشريع مفسدة. وذكر المصنف المفسدة والمقصودة، ذكر طبعا سيأتي معنا في كلام لاحق أن المفسدة إما أن تكون مفسدة على الغير، أو تكون مفسدة في نفس عملية التشريع على المكلف نفسه. وذكر المصنف بأن يكون تشريع أمر لا يجتمع مع تشريع أمر سابق، يعني يكون في تشريع أمر لاحق مفسدة لتشريع سابق، يعني لا تجتمع الطاعتان معا، بل يكون ظرف طاعة أحدهما هو ظرف عصيان الآخر. فهذا ينتفي حسن التكليف من هذه الجهة. الشرط الثاني لحسن التكليف هو التراخي الزمني، يعني أن يكون التكليف مسبوقا على فاعلية المكلف وكون المكلف مطيعا ومؤديا لهذا التكليف. وحتما ليس المقصود تقدم الزماني، يعني التقدم الزماني بأن يكون المكلف يكلف المكلف بأمر قضى زمانه، هذا واضح البطلان، يعني لا يمكن أن يكلفك الله بأمر تفعله الأمس. ولكن الكلام هو المقدار الذي لابد من التراخي، يعني لابد أن يكلفك بأمر تفعله لاحقا، ولكن متى يحسن التكليف؟ إذا كان أداؤك له قد مر عليه زمان استطعت أن تستدل عليه. فلا يمكن مثلا أن يأمرك بتكليف يكون أداء هذا التكليف بعد دقيقتين، واستدلالك على التكليف يحتاج إلى 5 دقائق بهذا المعنى. بعد أن انتهى المصنف من بيان شرائط حسن التكليف، بدأ ببيان شرائط حسن المكلف به، يعني الفعل متعلق التكليف. ذكر المصنف شرطين أيضا. الشرط الأول هو إمكان وجوده، يعني إمكان أن يكون هذا الفعل الذي تعلقت إرادة المكلف به إمكان وجوده، يعني لا يمكن للمكلف أن يأمرك بجمع النقيضين، لا لأنه يوجد مشكلة فيه أو يعني في المكلف أو في المكلف، بل لأن نفس المكلف به متعلق التكليف هو ممتنع. فالطبيعة الحال فيقبح التكليف بفعل غير ممكن. الشرط الثاني من شرائط المكلف به أي الفعل هو الرجحان، لأنك أنت إذا تكلمت، إذا أنت كنت تقول أنا أكلف يعني يحسن التكليف بفعل، فلابد أن يكون هذا الفعل قد ترجح التكليف به على عدم التكليف به، فقالوا يحتاج إلى مرجح زائد على أصل إمكانه حتى يحسن التكليف به، وبهذا القيد تخرج المباحات من صنف التكاليف. لاحظ، لأن المباح هو الذي لا ترجيح لفعله على تركه، يعني مباح، فالمطلوبية فعل فعل أو مطلوبية النهي عن فعل يعني طلب الترك يحتاج في تشريعه إلى أمر زائد على أصل إمكان هذا الفعل. وبالتالي بناء على الشرط الثاني يقول شرائط التكليف، وفي ذهن العلامة الحلي أن المباحات ليست من التكاليف، ها؟ وإن كان السيد الشهيد محمود باقر الصدر في الحلقات ذكر أن المباح على قسمين، مباح اقتضائي ولا اقتضائي، ما بعد إذا مر معكم المباح الاقتضائي ولا اقتضائي، يعني تارة نفسر المباح بأنه أصلا لا ملاك فيه، لا ملاك للفعل ولا ملاك للترك، ما في مصلحة في الفعل ولا في مصلحة في الترك، تارة تكون المصلحة متعلقة بأن يكون المكلف مطلق العنان، يعني يوجد مصلحة في التكليف بالإباحة، أحيانا يكون الإباحة بمعنى أصلا لا مصلحة في البين. بغض النظر عن هذا التقسيم، لأنه بوفق هذا التقسيم قد يدخل المباح الذي فيه رجحان أن يكون المكلف مطلق العنان، هذا يدخل في ما فيه حسن، يعني يدخل في التكاليف، ولكن المصنف هنا ناظر إلى المباح بمعنى الذي لا رجحان للفعل والترك فيه، مثل مثلا لنفترض مثل الخروج للنزهة، إما تخرج للنزهة إلى البحر أو تخرج للنزهة مثلا إلى النهر، نقول هذا مباح، طبعا إذا لم نفرض وجود محرم آخر، لم نفرض وجود وجوب، لم نفرض وجود استحباب لعنوان آخر، نفس هذا العنوان مباح. تفسير المباح يعني لا وجه لحسن فعل أحدهما أو حسن ترك أحدهما، بهذا المعنى للإباحة فلا يكون المباح من التكاليف. فإذا لم يكن المباح من التكاليف يقول العلامة الحلي لأن شرط الفعل المكلف به حتى يسمى تكليفا ويكون حسنا ينبغي أن يكون هناك مرجح زائد على أصل إمكانه، إما مرجح زائد على أصل فعله فيكون إما واجبا أو مستحبا، أو مرجح للنهي عنه فيكون إما حراما أو مكروها. فشرط حسن المكلف به أن يكون نفس الفعل فيه مرجح الفعل، يعني مرجح زائد على أصل ذاته مضافا إلى إمكانه، هذا بالنسبة إلى نفس الفعل. فمثلا لنفترض مثلا بر الوالدين، بر الوالدين هو فعل ممكن، فالشرط الأول متحقق، الشرط الثاني أن الحسن فيه موجود، بل حتى الحسن فيه موجود إلى درجة تركه قبيح فيكون من صنف الواجبات، فهذا تنظر إلى نفس الفعل وتجد أن الشرطين إذا كانا متحققين فيه أولى. ولذلك قال المصنف وأما ما يرجع إلى الفعل، يعني وأما شرائط حسن التكليف التي ترجع إلى الفعل فأمران، أحدهما إمكان وجوده، فلا يمكن أن يأمرك الله مثلا بجمع النقيضين أو يأمرك بأن تجعل الرقم 3 زوج مثلا، فنكلفك أريدك أن تجعل الرقم 3 زوج، هذا غير ممكن، ممتنع يعني. فشرط الأول أن يكون الفعل في نفسه ممكنان، والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه، طبعا على حسنه مقصودهم صفة زائدة على حسنه يعني على عدم كراهته، لأنهم إذا ترجعون لتقسيم في الفصل الأول من هذا المقصد، العلامة في الفصل الأول من المقصد عندما قسم في إثبات الحسن والقبح قال الفعل، لاحظ أول في الفصل الثالث في المسألة الأولى ماذا قال؟ قال الفعل المتصف بالزاد إما حسن أو قبيح، والحسن أربع. المصنف أين أدخل المكروه؟ هل أدخل المكروه في الحسن أو القبيح؟ هناك عندما قسم المصنف بدأ هكذا التقسيم، إما تذم على الفعل أو لا تذم على الفعل. الفعل الذي لا تذم على عليه يسمى حسن، فبالتالي كل فعل لا تذم عليه هو حسن. فبالتالي إذا أراد أن يشرع فعلا معين مضافا إلى أن فعله غير مذموم وفعله ممكن، لابد أن يكون هناك أمر زائد على نفس إمكان الفعل وكونه غير مذموم، لابد من وجود صفة زائدة تقسمه إلى واجب ومستحب أو مكروه. لاحظت؟ ولذلك قال قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا. وإن كان التكليف الترك ترك الفعل، فإما أن يكون الفعل قبيحا أم لاحظ، لأن القبيح عنده مختص بالحرام، فإما أن يكون الفعل قبيحا فيكون حرام، أو يكون الإخلال به أولى من فعله، هذا المكروه. الإخلال به يعني عدم ارتكابه أولى من فعله، هذا المكروه. فإذا أنت إذا أراد الشارع، فإذا لا كلام عن المباحات، لاحظت؟ لا كلام عن المباحات. فإذا المصنف يقول الفعل الذي يريد الله أن يكلفك به لابد أن يكون أولا ممكن، ثانيا لابد أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة. فإذا أراد المكلف أن يكلفك بأمر لابد أن يكلفك به إما وجوبا أو استحبابا أو حرمة أو كراهة، لابد أن يكلفك بأحد هذه الأربعة. فبالتالي عندما يريد أن يبرز لك المكلف به لابد أن يبرزه بأحد هذه الصيغ. يقول لك مثلا بر الوالدين، أنت مكلف ببر الوالدين تكليف على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو على نحو الحرمة أو على نحو الكراهة. هذا الذي ذكره المصنف. فإذا هذه الشرائط التي ترجع إلى المكلف به. ثم بعد ذلك بدأ بالكلام حول شرائط المكلف. مكلف يعني صاحب التشريع. ذكر طبعا المحقق الطوسي ذكر أربعة شروط للمكلف، أما العلامة الحلي فقد ذكر ثلاثة شروط ونسي الشرط الرابع، لم يذكره، لم يقرره. ما هي شرائط أنت لو كنت مكلفا وصاحب تشريع وأردت أن تشرع أمرا لمكلفين، كالسيد الذي يريد أن يشرع للعبيد أو كرب الأسرة الذي يريد أن يشرع للأفراد الأسرة، ما هي الشرائط التي لابد أن يتوفر عليها حتى يكون مكلفا؟ ذكروا عدة أمور. الأمر الأول أن يكون عالما بصفات الفعل الذي يأمر به، وهذا بديهي. أنت إذا أردت أن تأمر بأمر لابد أن تكون هذا الأمر قد توجهت إليه وتعرف ما هو هذا الأمر، لأنك إذا كنت جاهلا بالفعل الذي تأمر به قد يكون هذا الفعل لا يطاق وأنت جاهل، قد يكون هذا الفعل مما يمتنع وجوده وأنت جاهل. فإذا لا يمكن أن نعطيك سدة التشريع وأنت تجهل بالأفعال التي تريد أن تعلق بها التكاليف. فأول صفة لابد أن يشتمل عليها صاحب التشريع والتكليف هو أن يكون عالما بصفات الأفعال التي يأمر بها. الثاني علمه بالأجر والثواب والعقاب المترتب على التكاليف. لماذا هذا الشرط ذكره العلامة تبعا للمحقق الطوسي؟ لأننا قد ذكرنا آنفا سابقا أن أصلا التكليف منشأه تعريض المكلف للثواب، فبالتالي لا حكمة للتشريع وللتكليف إن لم يكن قد ترتب على التكليف ثواب. فبالتالي لابد أن يكون في هندسة التكليف عندك يوجد ثواب وعقاب، ويوجد أفعال تعلق إرادتك بالأفعال لترتب عليها الثواب. فحكمة التشريع قائمة على التعريض، تعريض الممتثل للثواب. فلابد أن يكون جزء من هندسة المكلف أن يكون عالما بالثواب الذي يعرض المكلف بسبب أدائه للتكليف نحوه أو لمنفعة هي الثواب. فالأمر الثاني هو معرفة الثواب والعقاب. ثالثا الشرط الثالث أن يكون المكلف لا يفعل القبيح. أن يكون المكلف يعني لا تضع زمام أمرك بيد من يأمرك بالقبيح. لابد أن يكون صاحب التشريع منزه عن فعل القبيح. لماذا؟ واضح. لأنه لو كان يفعل القبيح قد يأمرك بما لا يطاق، قد يأمرك بالأمر فيه ظلم، قد يأمرك بالقبائح، قد يأمرك بالممتنعات. فإذا قالوا من شرائط المكلف أن يكون لا يفعل القبيح، يمتنع عليه فعل القبيح، وإلا لو جوزت أنت في حقه تعالى فعل القبيح لسار الشك إلى كل المنظومة التشريعية في أن فيها حسن ومصلحة ومنفعة. ولو جوزت فعل القبيح في حقه تعالى والعياذ بالله لجوزت أن يكون كاذبا والعياذ بالله في تعريضك لمنفعة أخروية، لأنك تجوز فعل القبيح. فلابد أن يكون المكلف لا يفعل القبيح حتى تثق بتكليفه وحتى تثق بتعريضه إياك للمنفعة. فإذا هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها العلامة الحلي: أولا أن يكون عالما بصفات الفعل المكلف، أن يكون عالما بالثواب والعقاب الذي يترتب على الأفعال، أن يكون لا يفعل القبيح. المحقق الطوسي في المتن ذكر شرطا رابعا هو القدرة، هذا واضح، يعني لابد أن يكون المكلف قادرا على التكليف، وإلا لو كان لديك مشرع عاجز فإذا هذا لا يمكنه أن يكلفك، بل لابد أن يكون قادرا. هذا القدرة ذكره المحقق الطوسي ولكن لم يذكره العلامة الحلي لعله من سهو القلم. لاحظ مولانا العزيز الكلام المحقق الطوسي، قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه، هذان شرطان للتكليف. ثم قال: وإمكان متعلقه وثبوت صفة زائدة على حسنه، هذان شرطان للمكلف به، يعني للمتعلق التكليف للفعل. ثم قال: وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق، يعني الثواب، وقدرته عليه، القدرة، قدر أن يكون المكلف قادر، وامتناع القبيح عليه، أربعة شروط للمكلف. هذه أربعة شروط ذكرها المحقق الطوسي. الآن سنقرأ كلام العلامة الحلي، لم يشر إلى قوله وقدرته عليه، يعني إلى شرط القدرة في المكلف. فإذا العلامة الحلي ذكر أربعة شروط، المحقق الطوسي ذكر أربعة شروط تختص بالمكلف صاحب التشريع: أولا علمه بالفعل الذي أمر به، علمه بالثواب المترتب على الفعل، ثالثا عدم فعله للقبيح، رابعا قدرته على التكليف. العلامة الحلي ذكر فقط ثلاثة، شرح فقط ثلاثة. قال: وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، لئلا يكلفك مثلا حتى فعل الممتنع، لئلا يكلفك أن تظلم، فلابد أن يكون عالما بصفات الفعل التي يريد أن يكلفك به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه، أن يكون عالما. لماذا؟ هذا كله يرجع مولانا العزيز إلى أخذنا غاية التكليف تعريض المكلف للثواب كما ذكر المصنف. فإذا كانت غاية التكليف وعلة الغائية للتكليف تعريضك لثواب بسبب أدائك للتكليف، فلا بد أن يكون بناء على هذا الأمر، لا بد أن يكون المكلف قد وضع في الحسبان مسبقا الثواب المترتب على التكليف لكي يصدق في حقك أنك تعرضت أو في معرض الحصول على هذا التكليف. وبالتالي لا يمكن أن نفرض مكلفا لا ينظر إلى الثواب ولا يعلم الثواب للمستحقين الذين أدوا التكليف. فمن شرط المكلف أن يكون عالما بقدر المستحق من الثواب. ثالثا: وأن يكون القبيح ممتنعا عليه، أن يكون المشرع لا يفعل القبيح، لأننا لو جوزنا أنه يفعل القبيح لا صار إمكان القبح في كل المنظومة، لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه. إذا كان فعلك التكليف لأجل الوصول إلى الثواب، فإن ظننت أو علمت أو احتملت أن يكون المكلف غير صادق فلن تكون في معرض الثواب يقينا. ولذلك من شروط المكلف أن لا يكون يفعل القبيح. لاحظ لم يذكر المصنف شرط القدرة التي ذكرها المحقق الطوسي. القسم الأخير من الشرائط هي شرائط المكلف، يعني الذي يفعل التكليف. قال ذكر ثلاثة أمور: أولا القدرة، أن يكون المكلف يعني أنا وأنت قادرين على فعل ما يأمرنا به، وبالتالي لا يمكن أن يأمرنا الله بشيء نحن لا قدرة لنا على أدائه. ومن هنا لا تكليف بما لا يطاق، فالقدرة شرط للمكلف، قدرة المكلف. الشرط الثاني هو أن يكون عالما بالحكم الشرعي. لا يمكنني أن أؤاخذك على عدم قيامك بالتكليف وأنت غير عالم بالتكليف. لا أقل، لا نقصد أن يكون عالما بالمباشرة، على الأقل متمكنا من العلم، يعني له أن يسأل ويعلم. فلا يمكنك مثلا، افرض معي هذا التصور الخيالي، أن يخلقنا الله بطريقة لا نستوعب، ولا يدخل العلم في عقولنا، ولا نعرف التكاليف ويكلفنا. هذا القبيح الذي يجعل التكليف قبيحا. فالتكليف حتى يتم حسن التكليف لابد أن يكون المكلف بالتكليف مضافا إلى أنه قادر على الأداء أيضا عالم بالتكليف، وأن كان جاهلا متمكنا من العلم، لأنه بالعلم يفعل المكلف به. فالشرط الثاني هو أن يكون المكلف عالما أو متمكنا لا أقل من العلم. ثالثا، الشرط الثالث للمكلف أن يكون لديه الإمكانات التي تؤهله للقيام بالتكليف. كيف مثلا الإمكانات؟ يقول مثلا الله لو أمرك بالقيام والقعود ولم يجعل فيك أمرا جسمانيا كالجهاز العصبي يمكنك من القيام والقعود، عندئذ لن يكون التكليف حسنا. فلا بد إذا أراد الله أن يأمرك بالقيام والقعود أن يزودك بآلة القيام والقعود التي تستخدمها للقيام والقعود. فمن شرائط حسن التكليف أن يجعلك الله متمكنا من الآلات التي بها تؤدي تكليفك. هذا طبعا بعض الأدوات يحتاج إليها الإنسان تكوينا، مثل الجهاز العصبي. أنت مثلا الله إذا أراد منك أن تصوم فلابد أن تكون جسمك مهيئ بطريقة يستوعب هذا الصوم، فبالتالي لابد أن يهيئ لك آلة، كما قلت الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي الذي يمكنك من أداء التكليف. طارة هناك بعض الأدوات التي لابد أنت أن تسعى لتأمينها للقيام بالتكليف. مثلا أمرك الله أن تبني مسجدا، أنت تحتاج لأدوات معينة لتؤدي هذا التكليف، ولكن هذه الأدوات لابد أن تحصل عليها. فيقول فلا بد أن يكون باب الحصول على الأدوات غير حرام، غير ممتنع، متمكن من أدل. أما إذا أمرك الله بفعل مثلا والفعل متوقف على أداة ليست بيدك، في المريخ مثلا، هذا يقبح. فبالتالي من شروط المكلف التي يعني يجب أن يكون في المكلف ثلاثة أمور يجب أن تتوفر حتى يحسن تكليفه. الأمر الأول أن يكون قادرا، الأمر الثاني أن يكون عالما بما بالتكليف أو متمكنا من التعلم، والأمر الثاني أن الله إذا أمره بفعل يحتاج فيه إلى آلة فلا بد أن يزوده بالآلة تكوينا أو يمكنه من الأتيان بالآلة إذا كانت مما يستحصل. قال وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل، وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم به، وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة. وإلا إذا كان الفعل ذا آلة، قد يكون الفعل غير ذي آلة، مثل شو؟ مثل حسن النية، أو مثل مثلا عدم التفكير بالباطل، أو هذه الأمور لا تحتاج إلى آلة يعني كالآلات المعهودة العرفية، مسألة داخلية باطنية. هذا قد يكلفك الله مثلا بأن لا تخطر الأفكار الشريرة مثلا في ذهنك، فهذا تكون مكلف به، ولكن أنت تفعله بمجرد الفعل النفساني، فقد يكون الفعل ليس له آلة. هذا إذن تمام الكلام فيما يتعلق ب طبعا السيد المرتضى، أنا هون في عندي عبارة من الجيد نقل أو توثيق على الأقل. السيد المرتضى في كتابه الذخيرة صفحة 123 يقول مما يجب المكلف عليه أن يكون، مما يجب كون المكلف عليه أن يكون متمكنا من الآلات التي يحتاج إليها في الأفعال التي يتعلق بها تكليفه. لأن فقد الآلة يجري مجرى فقد القدرة في قبح التكليف. يعني الله سبحانه وتعالى إذا علم أن هذا الفعل ممكن ولكن بشرط أن يكون لديك آلة، فتكليفك به مع عدم وجود الآلة كتكليفك به مع عدم وجود القدرة. فعدم وجود الآلة هو يجعل التكليف قبيحا كعدم وجود القدرة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الرابع وهو شرائط التكليف. ثم المصنف هنا يشرع بالأمر الخامس، هو أصناف متعلقات التكليف. يقصد بأصناف متعلقات التكليف يعني الله من ما هي الأفعال التي يكلفك بها، بأي شيء يتعلق تكليفه. يقول المصنف طبعا للعلامة الحلي أن متعلقات التكليف يعني المكلف به على ثلاثة أصناف، إما علم، إما ظن، إما عمل، وهذا ما ذكروه في كتبه. يقول متعلق التكليف يعني الذي أنت مأمور به هو إما علم أو عمل أو ظن. أما العلم طبعا هو يعطي مثال، كما سنذكر يعني العلامة الحلي ذكر بعض الأمور الأخرى. لاحظ متعلق التكليف أولا، إذا كان متعلق التكليف علميا يعني لابد أن يكون العلم إما أن يكون عقليا وإما أن يكون سمعيا. لاحظ مقصود العقل وإما نقلي، التكليف العلمي يعني ليس الظن، العقل يقول هو كالاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، فهذا وجوب، هذا تكليف علمي يعني المتعلق به علمي عقلي، يعني استخدام عقلك للوصول إلى اليقين بوجوده تعالى وصفاته وأسمائه. فهذا يسمى هذا الفعل يعني العلم، الوصول إلى هذا النوع من المعلومات هو تكليف علمي عقلي يعني متعلقه عقلي، هو البرهان. وقد يكون سمعيا يعني قد يكون أنت مطالب بأن يكون لديك علم ولكن متعلق بأمور نقلية. يقول مثل علمك بوجوب الواجب وحرمة الحرام واستحباب المستحب. فهذه التكاليف لابد أن أو هي متعلق التكاليف العلمية، يعني أنت لابد أن تكون مكلفا بالعلم بقب وجوب الواجب وحرمة الحرام، ولكن متعلق هذا التكليف هو النقل يعني الأمور السمعية مو الأمور العقلية. ويقول قد يكون التكليف من سنخ الظن. ما هو الظن؟ يقول كالتكليف بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة. يقول تكليفك بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة لم يؤخذ فيه العلم، يعني ليس بالضرورة أن تعلم 100% أنك أنت متوجه إلى سمت الكعبة بشكل 100%، لأنه هذا متعذر. يقول يعني الظن الراجح هو متعلق التكليف، يعني يكفي أن تكون ظن راجح في أنك متوجه إلى القبلة. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرك بأن تتوجه إلى القبلة حال الصلاة قد علق تكليفه على التوجه إلى القبلة، ولكن على نحو الظن، أن تكون ظانا يعني مرجحا أن هذا هو سمت القبلة. الأمر الثالث هو أن يكون التكليف متعلقا بالعمل مو بالظن مو بالعلم. طبعا لأن التكليف مثلا في التوجه إلى القبلة هو تكليف علمي، يعني أنت يعني من شروط التكليف أن تكون عالما بأنك متوجه إلى القبلة، لكن قال المكلف هنا أنت من شرائط الصلاة أن تكون عالما، أن تحرز أنك متوجه للقبلة، ولكن أريد منك الإحراز الظني. فالإحراز الظني بالتوجه إلى القبلة هو المأمور به، الإحراز الظني بالتوجه إلى القبلة هو المأمور به. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الأعمال، أن يأمرك الله بالأعمال مو بالإحرازات ولا بالأمور العلمية. فإذا التكاليف على ثلاثة أقسام، تكليف بالعلم، يعني أنت مكلف بأن تعلم، أنت مكلف بأن تظن، أنت مكلف بأن تعمل. أنت مكلف بأن تعمل، هذه الأحكام الشرعية، صلاة وصوم وحج، تكليف بالعمل. تكليف بالعلم الظني، يعني تكليف بالانكشاف الاحتمالي، كتكليفنا بأن نتوجه، أن نحرز أننا متوجهون للقبلة، ولكن مش مطلوب مننا إحراز 100%، إحراز ظني. فقد تعلق التكليف بأن نكون محرزين ظنا أننا متوجهون إلى القبلة. القسم الأول هو العلم، يعني أن تكون أنت مكلف بأن تعلم إذا أن الله موجود أو غير موجود، يعني بأن تعلم يقينا متظن. هذا تكليف عقلي، هذا تكليف عقلي متعلقه العلم. وقد يكون التكليف متعلقه العلم بحرمة الحرام، يعني أنت لابد أن تعلم، مأمور أن تعلم بحرمة الزنا، مأمور بأن تعلم بحرمة شرب الخمر. يعني مش التكليف هو حرمة شرب الخمر، هذا يصبح من التكاليف العملية. أنت مأمور بأن تعلم الشريعة، يعني أن تعلم بحرمة الخمر، أن تعلم بالحكم الشرعي، يعني بوجوب الصلاة. فأنت تكون مأمورا إما بالعلم العقلي أو النقلي، بالظن كمثال القبلة، أو بالأعمال. واضح التكاليف، ثلاث أقسام صنفها المصنف.
لا
أحسن، ولكن متعلقين. أحسن، أنا أقول لك يجب عليك العلم بالشريعة، ثم يجب عليك العمل بها. لاحظت؟ هذان متعلقين. يعني من واجبات المكلف أن يعلم الحلال والحرام، حتى لو لم، يعني مثلا أنت علمت بحرمة شرب الخمر، هذا بنفسه مأمور به أن تعلم الشريعة، يعني أن تعلم شريعتك، أن تعلم ما هي التكاليف المأمور بها ثم تطبقها. فلك، فأنت مكلف بالعلم ومكلف بالعمل. لاحظت؟ هذا الذي يقصده، مو أنه أمر واحد، ولكن هم ممكن واحد يعلم ولا يعمل، ممكن شخص يعمل عن جهل، ولكن هذان متعلقان. هذا المقصود، أن هذان الأمران هما فعلان متعلقان للتكليف. أقول لك أن
يعني فيهم عقابين شيخنا، يعني عقابين يترتب عليهم، يعني أنا الله سبحانه وتعالى بعدين قال لي هذا بيعاقبني على العلمي وبيعاقبني على عملي.
لا، هذا يحتاج إلى دليل خاص. هذا نحن الآن ما بنتكلم فقه، ما بنتكلم نصوص، نحن نقول من حيث القسمة العقلية، من حيث التقسيم، قد يتعلق التكليف بهذه الأمور الثلاثة. جيد. الآن الله من يعاقب وكيف يعاقب، هذا يحتاج إلى دليل خاص، لكن كلامنا كلامي مولانا هون، مو فقهي. يعني أنا يعني في الكلام أنا أستوعب أن يكون متعلق التكليف علمي، وأستوعب أن يكون متعلق التكليف عملي، فأقول هذان أمران. خب، دلت النصوص الشرعية أن العمل لا بعلم لا عقاب عليه، خب هذا دليل خاص، ولكن مش ممكن، أن مش متعقل أن يكون متعلق التكليف العلم وأن يكون متعلق التكليف العمل. يعني الكلام هو في علم، الآن نحن نتكلم مو فقه، علم كلام، يعني لا نستنبط من النصوص الشرعية، نحن نقول في السبر والتقسيم العقلي الكلامي متعلق التكليف قد يكون علم، قد يكون ظن، قد يكون عمل. متكلم بهذا المقدار بيحكي، قد يكون علم، مثل أنه مثلا مثل هذا الفرض، أن الله أوجب علي أن أعرف شريعتي، وأنه إذا لم أعرف الشريعة فأنا أعاق مثلا، وأوجب علي العمل على طبق الشريعة، فهذا أمر آخر. الآن الله سبحانه وتعالى في رتبة لاحقة ذهبت إلى البحث الفقهي، وتبين عندي أنه مثلا تبين عندي أن العاصي عن جهل تقصيري قد يعاقب على نفس الفعل وعلى جهله. نعم، ممكن، يعني قد يعاقب بأنه قصر في التكليف العلمي والتكليف العملي. هذا متعقل أن يكون الله مثلا شخص متمكن من العلم ومن العمل. لم مثلا لم أو شرب الخمر أو لم يفعل فعلا معينا نتيجة قصور تقصيره في العلم، فأتعقل المسألة بأن يكون هو يعاقب على تقصيره العلمي وعلى عدم أدائه العملي، فهذا متعقل، فيحتاج هذا بحث فقهي. ولكن كتقسيم في علم الكلام ما في أي مانع. عندك أي إشكال؟
لا في شيء يعني.
في شيء؟
لا يعني ما أدري يعني بشكل لك. لا هو واضح بأن لابد أن يكون يعني تعلم من ثم يترتب على العلم العمل.
نعم. والتفت مولانا، نحن ركزت على نقطة، نحن بحثنا مش فقهي، يعني نحن لا نقول هذا عليه ثواب وهذا عليه عقاب، نحن نقول وفق التقسيم العقلي متعقل أن يكون هناك تكليف بالعلم وتكليف بالظن وتكليف بالعمل، متعقل. الآن في البحث الفقهي يتبين معك أن مثلا أن التكليف مثلا قد يقول لك الفقيه أنه التكليف العلمي مرتبط بالمسائل الشرعية محل الابتلاء أو ببعضها ليس لا يتعلق.
بعبارة منطقية شيخنا أن التصديق لا يأتي إلا بعد التصور، فإحنا مرحلة العمل ما نجي لها إلا بعد أن ما نذهب إلى مرحلة العلم.
نعم.
يعني كيف يعني إحنا ما نصير إلى مرحلة العمل بدون هذين المرحلتين، مرحلة العلم والظن، يعني ما نقدر نفك هذين نجردهم ونفكهم عن مرحلة العمل.
أولا كلامك صحيح من حيث لاحظ نحن نتكلم متعلق التكليف، يعني مثلا شخص ترك شرب الخمر ولكن لم يتركه طاعة، هذا مو معناته أنه هو قد فرغ عن العلم بأنه مكلف بشرب الخمر من فكه. أنا لم أشرب الخمر بحياتي وأنا مش مسلم ولا أعرف بأن الله يحرم الخمر، هل معناته أن تارك شرب الخمر ناشئ من علم بأن الله حرم شرب الخمر؟ ليس بالضرورة.
لا يمكن هو تركه مو بالنسبة لله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، علم يعني إن في مضار مثلاً وهذا فترك شرب الخمر.
جيد، لكن مش أداء لتكليف، نحن عم نحكي عن التكليف مش أداء لتكليف. نحن نقول أنت مثلاً قد الله سبحانه وتعالى أمرك لنفترض بالصيام، جيد، أمرك بالصيام بصيغة معينة. يوجد شخص يشتغل في الطب يصوم الصيام الإسلامي لأنه هو وصل بقناعة أنه من الجيد قبل الفجر الإمساك عن الطعام إلى الغروب، هذا طبيا وصل إليه، هل يعتبر هو هنا مطيعا لله؟ سؤال، يعتبر مطيع؟ لا يعتبر مطيع. ليش لا يعتبر مطيع؟ لأنه لم يؤدي الفعل على وصف المأمورية، على وصف المكلف به، فبالتالي مش بالضرورة أداء العمل يكون هو بعد العلم. نعم أداء العمل طاعة صح لابد فيه من العلم، لابد فيه من العلم، أداء العمل طاعة لابد فيه، ولكن الكلام مش هون، الكلام أن شخص يؤدي العمل طاعة علم أن الله أمره. نحن نتكلم عن شيء آخر مولانا، مش سبق التصور على التصديق، نحن نتكلم عن كون الله قد أمرنا بالعمل وقد أمرنا بالعلم، مو أنه قد أمرنا بالعمل وبطريق أولى العلم موجود، نتكلم عن مأمورين. قد يأمرك الله بالعمل، يقول لك أمرك بالصلاة، جيد، فأنت تقول بشكل طوعي أنه لابد أن أعرف الصلاة حتى أصلي، هذا فرض. تارة لا، يعني يصبح معرفة الصلاة من باب مقدمة أداء المأمور به، من باب مقدمة أداء المأمور به. تارة لا، يقول أمرتك بالعلم وأمرتك بالصلاة، صار مأموران، فبالتالي في كلا الحالتين التصور قبل التصديق، ولكن تارة تكون مأمورا بالتصديق فتحصل التصور بشكل طبيعي، تارة أنت مأمور بالتصور وبالتصديق. هنا يتكلم عن المأمور به، ما هو يقول قد يكون المأمور به هو علمك بواجبية الواجب ثم أداء واجبية الواجب، يعني يوجد مأمورين. قال المصنف ومتعلقه إما علم إما عقلي وإما سمعي وإما ظن وإما عمل. أقول متعلق التكليف قد يكون علما. يعني مولانا يعني يعني أنت مأمور بأن تعلم، مو أن العلم هو مقدمة للمأمور به. لاحظت شيخنا فرق؟ حتما العلم لو لم تكن مأمورا به يجب أن يكون هو مقدمة للمأمور به، لكن تارة نحن نفرض أن يكون العلم هو مأمور به، أمرك بأن تعلم. متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا. أما العلم قد يكون عقليا محضا، نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها. يعني هنا المأمور به عقلي، يعني متعلق بأمور غير نقلية، يعني الأمور العقائدية التي يتوقف السمع عليها، اللي هي أصلا أنت حتى تأخذ بكلام النبي تحتاج أن تكون قد أثبتت وجود الله، فلا يمكن أن تثبت وجود الله من كلام النبي. هذه مسألة يتوقف الأخذ من النبي والسمع منه على هذه الأمور. وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية. لاحظ هون ما فصل، نحو التكاليف السمعية، يعني قد يكون المأمور به علميا سمعيا. قال نحو التكاليف السمعية. شو يعني نحو التكاليف السمعية؟ لم يفصل المصنف، يعني نحو علمك بالتكاليف السمعية. لاحظت؟ ولذلك والقرينة على هذا الأمر، يعني أن يعني لاحظ مولانا مقصود العلامة وقد يكون سمعيا، يعني متعلق التكليف إما علم، والعلم إما عقلي وإما سمعي. العلم السمعي يعني تكون مأمورا بأن تعلم التكاليف السمعية. يعني يقول العلامة الحلي في مناهج اليقين صفحة 384، يقول والتكاليف يعني أن يقول متعلق التكليف علم وظن وعمل، والعلم منه كذا كذا. يقول وسمعي محض كالعلم بوجوب الواجب. لاحظت شيخنا النوح؟ علمنا بوجوب الواجب، يعني قد يأمرك الله بأن تعلم بوجوب الواجب قبل أدائه. يعني يصبح العلم هو تثاب عليه وتعاقب على تركه، العلم بوجوب الواجب. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها، يعني مأمور بأن تحرز على نحو الظن أنك في سمت القبلة. وأما العمل فقد يكون عقليا، يعني أنت تكليف عملي متعلق، تكليف عقلي متعلق بعمل، كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو. هذه أوامر عملية يحكم بها العقل. وقد يكون سمعيا، يعني أوامر عقلية يحكم بها الشرع كالصلاة وغيرها. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه. لاحظت مولانا؟ فإذا المأمور به قد يأمر به العقل على نحو العلم وهو على قسمين، وقد يكون ظنيا وقد يكون عمليا. المأمور إن كان عمل، طبعا نحن مرسوخ بأذهاننا أن المأمور به عمل، لكن هو يعطي بعد الأمرين الآخرين. العمل إما ما يحكم به العقل على أنه واجب الأداء كشكر المنعم، أو ما يحكم به الشرع أنه واجب الأداء كالصلاة. لاحظت؟ هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.